اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أبرز عبد يده إلى الله عز ما أبرز عبد يده إلى الله العزيز الجبار إلا استحي الله عز وجل أن يردها صفرا حتى يجعل فيها من فضل رحمته ما يشاء. فإذا دعا أحدكم فلا يرد يده حتى يمسح على وجهه ورأسه. فإذا دعا أحدكم فلا يرد، لأن فيها رحمة الله، فلا يرد يده حتى يمسح على وجهه ورأسه، كما ورد في الكافي الشريف. كان البحث فيما سبق في حكم، عليكم السلام ورحمة الله، في حكم المعاضة على الدهن المتنجس، وتقدم بالأمس عرض الأقوال والمحتملات في المسألة، ووصل بنا الكلام إلى تحقيق نظر الماتني في المسألة. فصل المصنف قدس سره في البحث بين صور ثلاثة ينبغي فرزها لكي لا يقع اللبس والاشتباه. الصورة الأولى أن نفترض أن الدهن المتنجس ليست فيه منفعة محللة إلا الاستصباح. نفترض أن الدهن المتنجس ليس له منفعة إلا الاستصباح، هذا العنصر الأول. والعنصر الثاني في الصورة الأولى، وأن نفترض أن هذه المنفعة وهي الاستصباح منفعة نادرة للدهن، بحيث لا يصح اعتباره مالا عقلائيا بمجرد منفعة الاستصباح. ومورد هذا الدهن الذي يستعمل عادة في الأكل والعلاج كدهن البنفسج والجوز، فإنه لا يستعمل للاستصباح، والمفروض أنه تنجس، فلا منفعة له الآن عرفية إلا الاستصباح. والاستصباح في مثل هذه الأدهان ليس بنحو يصيرها عنوان المالية، لأنها منفعة نادرة للدهن، بحيث لا يعتبر العقلاء هذا الدهن الآن مالا، ويتنافس العقلاء على بذل المال بإزائه، لأن هذه الأدهان غير معدة للاستصباح، فلا يعتبر مالا عقلاء عقلائيا. هذه الصورة الأولى، لا بد أن نبحث عن حكمها. إذن الصورة الأولى، إذا فرضنا أن الدهن المتنجس لا منفعة له إلا الاستصباح، وفرض أن هذه المنفعة منفعة نادرة. الصورة الثانية الذي يتعرض إليها، لو فرض أنه الدهن المتنجس منفعته الاستصباح، وهي المنفعة الغالبة في مثل هذه الأدهان كالدهن المعد للإسراج، أدهان خاصة معد للإسراج، فإن هذا الدهن يستعمل للإسراج، فمنفعته هي الاستصباح، وهي المنفعة العقلائية المصححة لعنوان المالية، لأن هذه الأدوان أصلا هي معدل شنو؟ للإستصلاح. القسم الثالث ما تساوى فيه المنفعة المحل، ما تساوى فيه منفعة الاستصباح والمنافع الأخرى. فلو فرضنا أن الإليات مثلا، إليات الغنم وما شاكل ذلك، تستعمل للاستصباح وتستعمل أيضا في غير الاستصباح، فهذا الدهن الحاصل من تذويب الإليات الغنم بل فيه منفعة الاستصباح وفيه منافع أخرى، ولكنه الآن تنجس، فالمنافع الأخرى صارت منافع محرمة، ولكن توجد له منافع عرفية أخرى وهي الإسراج، وتكون منفعة الاستصباح والإسراج متساوية عرفا مع المنفعة المحرمة. فما هو الحكم في هذه الصورة؟ إذن كم صورة عندنا شيخنا؟ 3 صور، والمصنف حقق البحث بهذه الصور، وكأنه يشكل على الأعلام. لا يصح لكم أن تطلقوا العبائر، من قال أنه يجوز مطلقان أو يحرم مطلقان أو يجوز بشرط أو يحرم بشرط، لم يفصل في المسألة، والحال أن مقتضى الصناعة هو التفصيل بين هذه الصور الثلاث، فالكلام يقع في الصور الثلاث. الصورة الأولى، لو فرض أن هذا الدهن لا منفعة له الآن إلا الاستصباح، والمفروض أنه ليس معدا للإسراج والاستصباح، فمنفعة الاستصباح منفعة نادرة، فهل دهن زيت الزيتون يعد الإسراج؟ راح يشتري دهن زيت الزيتون هكذا أسعار الغالية، يقول لك أنا أسرج به، ما معد الإسراج الآن، هو تنجس ولا نستطيع أن نستعمله فيما أعد له، مثلا وهو الأكل، الدواء، العلاج، فهل يصح المعاوضة على مثل هذه الأدهان لأجل منفعة الاستصباح التي هي منفعة نادرة أو لا؟ فالمصنف في هذه الصورة الأولى ذكر 4 مطالب، التفت الخارطة البحث لكي لا تضيع. المطلب الأول تحت تنقيح مقتضى القاعدة الأولية في هذه الصورة. المطلب الثاني تنقيح مقتضى القاعدة الثانوية بحسب الروايات الواردة في المسألة. المطلب الثالث ذكر 2 فرع بعدما انتهى من التحقيق على مقتضى النصوص، على مقتضى القواعد، ذكر في المقام 2. إذن صور 3، الصورة الأولى فيها كم مطلب؟ 4 مطالب. أما المطلب الأول، ما هو مقتضى الصناعة والقاعدة في مثل هذه الصورة بغض النظر عن وجود نصوص؟ أي لو فرض أن عندنا عين لا منفعة لها محللة إلا المنفعة النادرة، فهل تصح المعاوضة أو لا تصح المعاوضة؟ فأفاد المصنف أن مالية أن البيع والمعاوضة يشترط فيه المالية، والمالية تتقوم بعنصرين، تتقوم بكم عنصر؟ بعنصرين، لا تطولها يا شيخ، أنا بعد عنصرين بعد داخل الأشياء ضيع البحث، تتقوم بعنصرين. العنصر الأول أن يوجد له منفعة عقلائية، يبذل العقلاء بإزائه المال والنقود والفلوس. تبذل بإزائه الأموال فله منفعة عقلائي، وإلا ما لا منفعة عقلائية له فلا مالية له. هذا العنصر الأول واضح. العنصر الثاني أن هذه المنفعة العقلائية لم يتدخل الشارع وحرمها وألغاها، وإلا لو حرمها الشارع هل تكون لها مالية حينئذ؟ لا مالية لها. فالميتة والخمر وما شاكل ذلك له منافع عقلائية، لكن الشارع حرم تلك المنافع وهي منفعة الشرب. فمنفعة الخمر عند العقلاء شنو؟ في شربه. الشارع حرم الشرب، فهل بقيت منفعة بعد؟ ألغى المالية. إذن العنصر الثاني أن تكون المنفعة العقلائية محللة. واضح لهذا؟ قالوا منفعة عقلائية محللة، منفعة عقلائية نوعية محللة. وإذا جئنا إلى بحثنا كبرويا، لو فرض أن الشيء ليست له منفعة عقلائية أو كانت له منفعة عقلائية محرمة فلا مالية له، فلا تصح المعاوضة عليه. وهنا طرح المصنف سؤال، قال: أنتم تقولون أن الذي فيه منفعة نادرة وتلك النادرة محللة لا تصح المعاوضة عليه، فهل مرادكم لا تصح المعاوضة عليه مطلقا حتى لو قصد المنفعة النادرة المحللة، أو أنه لا تصح في فرض دون فرض؟ إذن أنتم تقولون أن المنفعة العقلائية النادرة غير مصححة، فهل هي غير مصححة في جميع الصور أو لا؟ فنقول: ذكر المصنف مطالب كثيرة في المطلع، أن هنا صور ثلاث في تنقيح مقتضى القاعدة الأولية، وفي جميع الصور لا تصح المعاوضة على ما له المنفعة النادرة. الصورة الأولى: لو فرض أنه حصل الإطلاق بأن قال بعتك هذه العين، وفرض أن العين منفعتها المحللة نادرة، وفرضنا أن لها منفعة أخرى غير ملك محرمة، والبيع حصل على نحو الإطلاق بأن قال بعتك الميتة، بعتك الخمر، بعتك كذا، والمنفعة المحللة نادرة، فهل وجود المنفعة المحللة النادرة تصحح المعاوضة في فرض الإطلاق أو لا؟ واضح السؤال؟ قال: لا يصح، لأن الإطلاق عرفا بحسب المرتكزات ينزل على بذل المال بإزاء العين بما لها من المنافع المتعارفة العقلائية. ما لم يتحقق تقييد يا شيخنا، ما هو مقتضى العرف في فهم الإطلاق؟ أنه تبذل المال بإزاء العين بما لها من منفعة عقلائية متعارفة، فصار بذل المال بإزاء العين بما لها من منفعة محرمة فيدخل في أكل المال بالباطل، ويشمله النهي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأن صار بذل الثمن بإزاء العين بما لها من المنافع المحرمة، وبذل العين وبذل الثمن بإزاء المنافع المحرمة باطل، فيشمله دليل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذه الصورة. صورة ثانية أوضح، أن يبذل الثمن في المعاوضة المقيدة بالمنفعة المحرمة مطلق. بعتك الخام بقصد شربه، بعتك الميت بقصد أكله. خو إذا في الأطلاق أشكنا كيف التقي؟ فهذا من باب أوضح، أكل للمال بالباطل. وتارة الصورة الثالثة التقييد بالمنفعة المحللة، أي أبيعك هذه العين بقصد المنفعة المحللة، كان قاصدا للمنفعة المحللة، فهو لم يبذل المال بإزاء العين بما لها من المنافع المحرمة، وإنما بذل العين بذل الثمن بإزاء العين بما لها من المنافع المحللة. شكوا بها، فنحن نبذل الثمن بإزاء المنفعة المحللة. الشيخ يقول هذا مو حرام، مر علينا سابقا، هذا بذل الثمن بإزاء الميتة بما له من المنفعة المحللة ليس داخلا في ضابط حرمة الاكتساب، فمن حيث الحكم التكليفي حرام لا محرام، ليس بحرام، ولكنه لا يصح وضعاً، لأن المعاملة صحتها وضعا منوطة بالمالية، لأن أدلة أوفوا بالعقود وأدلة إمضائية وهي تمضي العقد العقلائي، والعقد العقلائي إنما يتم إذا كان الشيء له مالية. وبذل الثمن بإزاء العين بما لها من منافع نادرة غير محقق لعنوان شنو شيخنا المالية، فتكون المعاملة معاملة باطلة وإن لم تكن محرمة. إذن تبين أنه تبينت كبريات شيخنا، كبرى مهمة، أنه إذا كانت عندنا عين وفيها منفعة محللة نادرة لا تصح المعاوضة وضعا بلحاظ وجود منفعة محللة نادرة. نعم من حيث البعد التكليفي يختلف، هل أن هناك قصد لبذل الثمن بإزاء المنفعة المحرمة، هل هناك إطلاق والإطلاق ينصرف إلى بذل الثمن بإزاء المنفعة المحرمة، فإن وجد تقييد أو إطلاق يكون أكلا للمال بالباطل فيكون حرام. أما إذا قصدت المنفعة المحللة فإنه لا يكون المورد من باب الحرمة وإن كان غير صحيح واضح. هذا مقتضى شنو شيخنا القاعدة، وبناء على مقتضى القاعدة إذا جئنا إلى مطلب نصف في بحثنا، فرض بحثنا أن الدهن المتنجس ليست له منفعة محللة إلا الاستصباح، والاستصباح منفعة نادرة لهذا الدهن بحيث لا يصحح اعتباره مالا، لأن هذا الدهن ليس معدا للإسراج، دهن معد للأكل والشفاء والعلاج وليس للإسراج، وحينئذ منفعته العقلائية المتعارفة محرمة لا أنها محللة، فتكون المعاملة باطلة وضعا وحرمتها التكليفية منوط أنه هل قصد المنفعة المحللة أو ما قصد، إن قصد المنفعة المحللة بل محرم، وإلا في غير ذلك يشمله دليل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فإن قلت يا شيخنا قد تقدم من الماتن أن ضابط المكاسب المحرمة قصد المنفعة المحرمة لا الإطلاق. دقق في أبحاث الشيخ الأعظم مر علينا في ضابط ليش بحثوا هاي الدهن المتنجس؟ مو لأن بحثوا متنجس، لأن فيها شنو؟ كبريات عامة. هذا تنقيح كبريات عامة. إذا عندك عين فيها منفعة نادرة محللة، هل تصح المعاوضة؟ ما تصح؟ شنو الشقوق؟ كل حققها الشيخ في هذا البحث واضح. فنحن ما نبحث لأنه دهن متنجس، دهن متنجس وماكو استصباح في دهن متنجس. هذا نظرة ضيقة للفاء. انظر إلى الأبحاث الموجودة في مطالب الكبروية، لا تدقق، لا يعني لا ليس البحث بما له من موضوع الدهن متنجس. مثال، غير المثال، ما من مشكلة، غير المثال تنحل المسألة. خب، تقدم من الشيخ في ضابط المكاسب أن حرمة الاكتساب منوط بقصد المنفعة المحرمة، وأما هنا فذكر أنه لا يشترط قصد المنفعة المحرمة، يكفي الإطلاق. نعم، قصد المنفعة المحللة مانع من الحرمة، لا أن قصد المنفعة المحرمة شرط. وفرق بين دعوى أن الحرام شرطه قصد المنفعة المحرمة، وبين أن يقال أن قصد المنفعة المحللة مانع من الحرمة. واضح إن شاء الله. وما ذكره هناك أن حرمة الاكتساب تدور مدار قصد المنفعة المحرمة، لا أنها تدور مدار عدم قصد المنفعة المحللة. ما قال أن ضابط التكسب عدم قصد المنفعة المحللة، قال قصد المنفعة المحرمة. وأما هنا قال أنه لا يشترط قصد المنفعة المحرمة. المهم أنه متى ما لم يقصد المنفعة المحللة فالمعاملة حرام، فصار قصد المنفعة المحللة مانع من الحرمة، لا قصد المنفعة المحرمة شرط للحرمة. فكيف يمكن التوفيق بين ما تقدم في أول الكتاب وبين المقام؟ واضح البحث إن شاء الله. السؤال واضح شيخنا صادقي، لا تفكر في الآخرة بعد، نحن في الدرس الآن.
إذا كان الإطلاق عرفا يحمل على إرادة المنفعة الغالبية المطالبة، فيكون من هذا.
العرف يبذلون المال بإدخال منفعة المطالبة.
العرف لا يبذلون، العقلاء لا يبذلون.
العقلاء يمنعوا شخص يشتري.
الشيخ الأعظم في بحث المكاسب، بحث البيع، ذكر شرط المالية وذكر له أدلة من الروايات وأدلة أيضا من المرتكزات العقلائية. العقلاء بما هم عقلاء، مو بما هم لهم أغراض شخصية. فرق بين العقلاء بما إنسان له غرض شخصي يريد أن يحتفظ بشنو شيخنا، بتراث جده العاشر، رأى حجرة فيها خط جده العاشر، الخط ما يسوى، وهذا خط شنو هالخط، لكنه يبذل بإزائه الثمن بحلحاض أغراض شخصية. أو أن الشخص رأى زجاج منكسر ويدرس هو كيمياء وكذا، هذا الزجاج المكسر الآن اندغاض ويشتريه، هذا أغراض شخصية، أغراض عقلاء نوعية، أغراض شخصية. والمدار هنا في الإمضاء على الأغراض العقلائية العامة، الأغراض العقل مو الأغراض الشخصية. هذا في بلي حجري حجر عليه، بلي تراث جده وخط جده العاشر يقتني. قل مدار في الإمضاء على الأغراض، أن تنافس العقلاء، هل يتنافس العقلاء على بذل الثمن بإزاء هذه الحجرة الذي فيها خط جد فلان العاشر؟ ها شيخنا الصادقي. تمام. لا يبذل العقل المدار على هذه المعاملة عقل إمضاء للمرتكزات العقلائية، للسير العقلائية. إذن ويمكن التوفيق بين ما ذكر في أول الكتاب وبين المقام، أن مقصود الشيخ الأعظم هناك من القصد ليس القصد الحاصل فقط بمجرد اللفظ أو التباني النفسي، بل مراده ما يكون مصداقا عرفا لأكل المال بالباطل، بحيث العرف يحمل هذا على أنه هذا قاصد لبذل الثمن بإزاء المنفعة المحرمة. المدار على ما يصدق عليه عرفا أنه بذل الثمن بإزاء المنفعة المحرمة. والمرتكزات العرفية إذا قال، إذا جاء الشخص وقال بل أشتري منك الخام، ماذا يقولون العرف؟ هذا قصد أن يشتري العين بما لها من منافع محرمة. فالمدار على القصد وعدم القصد المستظهر، سواء كان بقرينة حالية، قرينة مقامية، قرينة ظهورية، وجود قصد في الحقيقة ونفس الواقع نفسية، ما يصدق عليه عرفا أنه بذل الثمن بإزاء العين بما لها من المنافع. وفي موارد الإطلاق إذا شخص اشترى، اشترى مثلا القلم، لماذا يشتري القلم؟ يقول هذا بذل الثمن بإزاء منفعة الكتاب والحفظ، مو يشتري القلم لكي منافع أخرى. واضح؟ إذن هكذا، إذن العرف يقول يصدق أنه بذل الثمن بإزاء المنفعة المحرمة، فيدخل في عنوان أكل للمال بالباطل. المدار على صدق عنوان أكل المال بالباطل، هذا هو مقتضى القاعدة. فتبين مما ذكرنا أن مقتضى القاعدة في بحثنا الآن أن هذا الدهن المتنجس، دهن اللوز والبنفسج، ما ندري أن هذا نسمعه. واضح الشيخ مسكين جاب لنا هم العصير العنبي، واضح بعد لا شيخنا الدهن هذا نعم الدهن صارت عنده بنفسج شيخ حسين لو
دهن بنفسج
نعم متعارف نعم متعارف لا منافسه اللوز والجوز
نعم
احنا ندهن زيت الزيتون ودهن الطباخة هذا اللي نعرفه خب على كلها نعم دهن بقر إذن فعندنا دهن اللوز، دير بالك على دهن اللوز تنجس، دهن اللوز تنجس لا منفعة له الآن إلا لو استصبح، شو نسوي بعد؟ انقطعت الكهرباء ما في إلا استصبح بهذا الدهن، وهذا لا يصحق مال المعنوان المالي. فمقتضى القاعدة عدم جواز شراء والمعاوضة على الدهن المذكور، هذا مقتضى شنو؟ القواعد، دير بالك على القواعد العامة. هذه النقطة الأولى في الصورة الأولى. النقطة الثانية في الصورة الأولى، كنا في الصورة الأولى احنا قلنا ثلاث صور في البحث، هذه انتهينا من النقطة الأولى. النقطة الثانية مقتضى القاعدة الثانوية وهي الروايات. نعم الروايات الخاصة في هذا المورد، نعم وهو روايات الدهن المتنجس. ذكر الشيخ الأعظم أنه المفروض أننا جاءتنا روايات دلت على جواز المعاوضة على الدهن المتنجس لأجل الاستصباح، وحينئذ كيف نجمع بين دليل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وبين ما دل على جواز المعاوضة على الدهن المتنجس حتى لو كانت منفعة الاستصباح منفعة نادرة؟ فإنه لا تفصيل في الروايات من هذه الجهة، وروايات كثيرة كيف نجمع بينهما؟ فيقول الشيخ نحن بين خيارين، إما أن ندعي التخصيص، تفتوا للمطلب شيخنا، إما أن ندعي التخصيص ولا نعالج الموضوع. الشيخ العظم ما شاء الله يفكر شنو في المطالب، عقليته جبارة. إما أن نعالج، يعني تدقق في البحث تفكر فيه وتحلله، شو تفكيرات يعني انصافا لله دره. خب ماذا نفعل؟ عندك لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وعندك دليل أنه يجوز التكسب بهذه الأدهان المتنجسة لأجل الاستصباح، فنحن بين خيارين. إما أن لا نعالج الموضوع وهو المالية، ومباشرة نذهب إلى التخصيص الحكمي، رحنا فنقول دليل مخصص، نخصص إطلاقات أدلة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نخصص هذا الدليل، نقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا في مورد الدهن المتنجس، فكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كلوا أموالكم بينكم بالباطل، ومع الاعتراف أن الشارع يقول هذا ليس بمال، مال مالية، ولكن ماكو مشكلة كلوا بالباطل، فهل هذا مقبول عرفان؟ دليل لا تأكلوا مع عدم التصرف في موضوعه يأبى التصرف الحكمي والتخصيص، فإن هذا اللسان سنخ لسان آب عن التخصيص والتصرف عرفان. وضع جهزين، كيف تقول هو باطل لكن كل باطل واكل؟ هذا مستهجن. إذن العلاج الحكمي والتخصيص مستهجن، فنأتي إلى الأمر الثاني وهو العلاج الموضوعي، بأن نقول الشارع قال هذا الدم، صارت لي مشكلة هذا الدم، هذا الدم كانوا باب الكلام يجول الكلام باب اللطيفة، أستاذنا سيد الخباز حفظه الله يقول كنا ندرس بحث المكاسب، والشيخ العظم يتعرض في بحث الواقع إلى مسألة لو أوقف شيء ما لا بعد كالسفرة البالية كالحصيرة البالية، كانت لي مثل بالسعفة، سعفة بعد خلاص ماكو هذا الفائدة. يقول إحنا كنا ندرس، كان كل واحد مرة يجي بعضهم يجون يسمعون قاعد ورا، والأستاذ يقول وهذه السعفة تنقسم إلى أقسام، سواء أقسام الأسعفة قسم أول قسم ثاني، وذاك يوم ثاني يجيها قال يدخل اسمع كلها السعفة، أشخص أوقف سعف مال النخلة، مال النخلة وش سمها بالفارسي شيخنا؟ النخلة هذه شو يسمونها؟ نعم؟ شاخة؟ نعلمكم بالرأس. هذه نخلة، هذا ايش يسمونه؟ نعم؟ نعم المهم كانوا يستعملونها الأول حد استعملوها حد مثلاً حد مثلاً السقف. فأستاذ قاعد هذا قاعد ورا يسمع كل يوم، إحنا درس يقول بدرسنا من وقتها يجي ذاك من الحرام يجي قليان استمع أسبوع هذه السحبة دخل في وسط الدرس عليه يوم بعد يقول 10 أيام وصل الدرس قال يا أخي ذبها هذه السحبة ذبها فلتها يعني شو ذا دورت العالم شنو قاعد تسوي أنتوا السعفة قلت لها قلت شو قاعد تدرسوا شو هالسعفة ذب هاي السعفة هاي أو صار أو وقف للسعفة ورطكم هذا لا ضرر ولا ضرر لتوها. فهذا صاحبنا الآن إحنا قاعد نفهم الدهن المتنجس نفصل فيه يعني إحنا نقسمه ونحصصه واضح. مسألة طويلة دي. إذن التخصيص الحكمي ما يصير، زين التخصيص الموضوعي. فيقول الشارع لم يعترف بالموضوع بل تصرف في الموضوع وقال هذا الدهن المتنجس هو مال بحسب نظري وليس هو باطل، أنا بحسب نظر الشارع هذا الدهن المتنجس تعبدا مال، انتم ليش سمونه مال؟ انا تعبدا عندي انه هذا شنو؟ مال. وحينئذ الشارع المطلع كما ذكر الشيخ مفصلا في بحث البيع قد يلغي المالية العقلائية في بعض الموارد، وقد يجعل المالية فيما لا يصل العقلاء إلى ماليته، فله أن يجعل المالية وله أن يرفع المالية. ودليل التفت المطلع، ودليل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا ينقح موضوعه. ماذا يقول؟ إذا كان باطلا فلا تأكل. وصيحنا إذا كان باطلا فلا تأكل. الشارع يقول هذا ليس بباطل، هذا مالون. ويقول أن بذل الثمن بإزاء المنفعة المحللة المذكورة مال عندي، فهل يعارضه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ لا، لأنه لا ينقح موضوعه. التفتين المطلب دليل لا تأكل، هل ينقح موضوعه؟ ما ينقح موضوعه. فيكون هذه الأدلة بمثابة الحاكم على دليل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأنه يتصرف في الموضوع. فمفاد دليلي، نعم هذه الروايات تقول هو مال، عندما تقول يجوز التكسب مدلوله إنه مال بعد، فالشارع جعل له المالية. وحينئذ نقول مفاد هذه الأدلة اعتراف أو جعل الشارع المالية للدهن المتنجس ولو كانت المنفعة نادرة. وحينئذ لكي تتحقق المالية لا بد أن يقصد بذل الثمن بإزاء منفعة محل محلل، لأنه لو أطلق لكان بذل الثمن بإزاء منفعة محرمة، وبذل الثمن بإزاء المنفعة المحرمة ليس بمال. لكن لو قصد وقال أنا أقصد بذل الثمن بإزاء منفعة المحللة، والمفروض أن المنفعة المحللة جعل الشارع لها المالية، فأنا بذلت الثمن بإزاء ما له المالية ولو باعتبار الشارع، فلا يشمله ولا تأكلوا أموالكم بينكم. واضح إن شاء الله مطلع. إذن من هنا يتضح أن الصورة الأولى ببركة شنو؟ الروايات. وإلا لولا الروايات اشترى الشارع ما نجري أن الشارع وسع لأن دائرة المالية من باب الحكومة. إذن مقتضى الصناعة بعد مجيء الروايات الخاصة أننا نقول يجوز بذل الثمن وتصح المعاوضة على الدهن المتنجس ولو فرض أن المنفعة نادرة إذا قصد المنفعة المحللة، وإلا إذا ما قصد المنفعة المحللة سيكون بذل الثمن بإزاء الباطل ما لا مالية له، لأنه إنما جاء الشارع وقال المنفعة المحللة أنا جعلتها مال، وأما المنفعة المحرمة خبعة محرمة ليست بمال. فما هي النتيجة حينئذ؟ يجوز بذل الثمن بإزاء الدهن المذكور في الصورة الأولى بشرط قصد البذل بإزاء منفعة المحللة. خوش كلام، هذا كلام من؟ الشيخ هذا، خلنا نقرأ له. قال
له موضوعية
لا لا ليس موضوعية بس رواية، يعني الروايات، لولا الروايات ما نقدر بعد. من وين الحكومة؟ مقتضى القاعدة الآن لو عندك أي عين، لو عندك عين كالميتة كالخمر فيه منفعة محللة نادرة كسقي الحيوانات، هل يجوز المعاوضة بقصد المنفعة النادرة؟ نقول لك لا يجوز. ليش؟ لأنه قلنا مقتضى قصد المنفعة النادرة ليس بذلا بإزاء ما له المالية، فيشمله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأن الشرع ما تدخل. نعم إذا تدخل الشارع وقال هذا مالون رفعنا يدنا عن القاعدة، والذي ثبت أن الشارع تدخل في وين؟ الدهن متنجس. أما الميتة والبلي وبلي الخمر لم يتلح الشر ويقول بذل الثمن بإزاء المنفعة النادرة جعلته مالا وبالتالي يخرج من دليل لا تأكلوا بالحكومة. من وين ليش خصوصية؟ لماذا؟ خلاف القواعد ليش خصوصية؟
لأنه دحن متنجس.
أديه؟
لا.
لماذا؟
لا.
لماذا ما ذكر في الميتة؟ لماذا لم يذكر في الخمر؟ ما استثنى في الخمر ولا في الميتة، مع أن الخمر له منفعة نادرة وهي سقيها للكلاب. لماذا سقي في الزرع؟ لماذا فقط ذكر في الدم؟ مقتضى القاعدة لا يجوز، مقتضى أنه مقتضى القاعدة لأن الشارع بلي ألغى المالية بحسب الظاهر، ما دل على حرمتي الخام، ما دل على حرمتي كذا، بلي ألغاه الشارع. هذا هنا استثناء بس، ولو لأجل أنه رأى الشارع مصلحة نظامية، رأى حاجة الناس. الملاكات ما نعرفه، لأنه لو حرمنا هذا الدون يقعون في ضيق مثلا في الأصبح، أنا ما أدري ملاكات الشارع لا نعلمها. احتمال الخصوصية في المورد واضح، وإلا لماذا لم يذكر الشارع هذا في الخمر؟ لماذا يذكر في الميتة؟ لماذا لم يذكره في كثير من الموارد؟ كل مورد فيه منفعة نادرة. هذا الظاهر احتمال الخصوصية واضح.
ولو كان خلافا مخالفا للارتكازات العرفية،
نعم الشارع تدخل بخليه ارتكازات على صوب. إذا الشارع تدخل خلاص، احنا نقول مثلا إذا حكى الشارع كل ياكل تبن، إذا حكى الشارع الكل ياكل تبن، نقولون ما أدري بالفارسي شو يصير. إذا تكلم الشارع تدخل، لا علاقة لنا بالعرف ولا بالمرتكزات ولا لا علاقة. العقلاء يقولون الخمر حلال، ألقي الشطرنج جائزون، ألقي ماركو الغناء زين حق السماع حق الرأس، خلي يقولون ما لنا علاقة بالعقلاء، إذا الشارع حرم خلاص. قال وإلا ما صار شارع بعد، كش يروح للعقلاء؟ على قوة بعض أساتذتنا يقول بعليك لكل مكان جيبوا مرتكز عقلائي ومانع، أو مرتكز عقلائي مقيد، إذا مش فقد الشارع كل مكان يقول محفوظ بالارتكازات، والارتكازات تمنع أو أنها مقيد، ما بقى شيء. إذا صارت الشريعة كلها مرتكزات، ونقول أيضا وجوب الصلاة بحسب المرتكزات العقلاء لا لموضوعية للصلاة، وإنما لأجل القربانية لكل تقي، وبالتالي ما ثبت شيء في الشريعة صار. ويمكن أن يقال باعتبار، شوف عبارات الشيخ الآن أي صورة، ما يقول لك أنا ببحث في صور ثلاث والصورة الأولى فيها أربع مطالب، أنت بعد بروحك تقسم البحث. قال ويمكن أن يقال، هذه صورة ثالثة، باعتبار قصد يعني قصد المنفعة النادرة، إذا كانت المنفعة المحللة يعني للدهن المتنجس منحصرة فيه في الاستصباح، وكان الاستصباح من منافعه النادرة التي لا تلاحظ في ماليته كما في دهن اللوز والبنفسج وشبههما. إذن هذه الصورة الأولى، وهو ما هو فتوى الشيخ الأعظم، لابد من قصد الاستصباح، قصد المنفعة النادرة. لماذا؟ الآن بيبحث عن مطالب أربعة، مطالب ثلاثة. المطلب الأول مقتضى القاعدة، الآن مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة الكلية أن مالية الشيء إنما هي باعتبار منافعه المحللة المقصودة، قيدين، تكون محللة وتكون مقصودة عند العقلاء، لا باعتبار مطلق الفوائد الغير الملحوظة في ماليته أي المنفعة النادرة، فإن المنافع النادرة ليست مصححة لانطباق عنوان المالية. هذا قيد، هذا قيد مقصودة عقلائية، ولا هذه ولا قيد إلى شنو؟ أنه محللة. ولا باعتبار الفوائد الملحوظة عند العرف المحرمة عند الشارع، هل هذا مصحح للمالية؟ لا، لأنه وإن كانت ملحوظة عند العقلاء وعند العرف إلا أنها محرمة عند الشارع فلا توجب عنوان المالية، لأن المالية المصححة للبيع يا مالية المنفعة المحللة المقصودة.
فإذا فرض أن لا فائدة في الشيء محللة ملحوظة، يعني عقلائية عامة في ماليته تصحح المالية، فلا يجوز بيعه. هذه النقطة الأولى. قلنا احنا بعد سألنا في هالنقطة الأولى تتذكرون قصكم مطلقا، لو في بعض الصور قلنا كم صورة؟ ثلاث، إطلاق قصد المنفعة المحرمة، قصد المنفعة المحللة. هو جاب الإطلاق وقصد المنفعة المحللة، هو إذا تكلم في الإطلاق اتضحت قصد المنفعة المحرمة من باب أولى، ولهذا ما جاب قصد المنفعة المحرمة لوضوحها لأنه تكلم عن الإطلاق. قال لا، هذا بيان الآن لحدود المانع، أن حدود المانع مطلق، حدود عدم الصحة عدم الجواز مطلق، لا على الإطلاق، لأن الإطلاق ينصرف إلى كون الثمن بإزاء المنافع المقصود منه والمفروض حرمتها، فما صار بذل الثمن بإزاء ما له المالية، فيكون أكلا للمال بالباطل. الشق الثاني، ولا على قصد الفائدة النادرة المحللة، لأن قصد الفائدة النادرة لا توجب كون الشيء مالا، لا ينقلب من عدم المال إلى المال. هذا انتهينا عن مقتضى القاعدة. ثم هذا الآن دخول في مقتضى النصوص. ثم هي النقطة الثانية قلنا في الصورة الأولى. النقطة الأولى تقدر تخلي ذيك النقطة على واحد. النقطة الأولى قلنا تنقيح مقتضى القاعدة، هي حسب كلامنا. النقطة الثانية مقتضى النصوص. ثم إذا فرض ورود النص الخاص على جواز بيعه كما نحن فيه، فلا بد من حمله على إرادة قصد الفائدة النادرة. ليش؟ هذه عبارة مغلقة. ليش؟ لأن عندنا تخصيص حكمي، تخصيص موضوعي. واحد يقول مختصرا خصص خلاص حكر بدون قصد لا بشرط، يقول هذا يتنافى مع أنه إذا تعترف أنه باطل وأنه مو مال، كيف تقول هو مو مال وباطل لكن كله ميصي؟ إذن لابد أن نلحظ التخصيص الحكومة والتخصيص الموضوعي، أن الشارع أولا اعتبره مال فخصصه، فلا يشمله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأنه ليس باطل بحسب حكم الشارع بالحكومة. دقق في البحث. قال فلا بد من حمله على إرادة صورة قصد الفائدة النادرة، لأن أكل المال حينئذ ليس بالباطل، مو أكل بالباطل لكن يجوز. عبائر شيخنا، عبائر الشيخ، ليس أكلا بالباطل بس هو يجوز، لا مو باطل، هذا من باب الحكومة. ودليل لا تأكل يقول إن كان باطلا فلا يجوز، إيش يقول هذا مو باطل، فحينئذ بل لا يصطدم جواز الشرعي مع مورد الأدلة لأنه من باب الحكومة.
المراد من العبارة لا بد من الحمل الموضوعي.
نعم موضوعي، نعم جمعا بينه وبين لا تأكله حمل موضوعي، فلا بد من حمله كذا، لأن أكل المال حينئذ ليس بالباطل بحكم الشرع بحسب الاعتبار الشرعي، بخلاف صورة عدم القاص. إذا ما صار قاص صارت الإطلاق منصرف إلى المنافع المحرمة، إذا صار أكل للمال بالباطل، لأن المال في هذه الصورة مبذول في مقابل المطلق المنصرف، قلنا الإطلاق إلى أي منافع؟ إلى الفوائد المحرمة. خش كلام، هذا كلام الشيخ الأعظم. ثم قال فافهم يقولون فافهم يعني شنو؟ اعتراضات وإشكالات. ذكر المحقق الإيرواني 5 اعتراضات على كلام الشيخ، وقد دفعنا أكثرها في الشرح. ذكر المحقق الإيرواني في صفحة 50 5 اعتراضات على هذا المقطع من كلام الشيخ الأعظم، ولكن بالتأمل في المطلب والتدقيق فيه والالتفات إلى ما ذكرنا تندفع هذه الاعتراضات إن شاء الله تعالى، ونحن نتعرض إلى اعتراض سادس لم يتعرض هو له، عشان تجمعون بين الكمال تقرن اعتراضات الإيرواني، هناك لكم اعتراض سادس. يخطر في البال يأتي إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لا بد من التقرير. قلنا نذكر إخوان نهاية كل سبت أريد تقرير الأخاب سابق كل سبت. وإذا طالت الأحد ما تطيب على الاثنين إن شاء الله إلا ما بدأ في العصير العنبي ما مشكلة كان الله رؤوفا رحيم. يبدأ من يبدأ من وين؟ من الدهن المتنجس. وإذا ما بدأ من الدهن المتنجس من الأول من هذا المطلب الأول من هذا التحقيق المطالب شي تريد بعد يبدأ اليوم إلا ما كتبت حد الآن شيء يبدأ من الأول ما يبلها شيء. كل يوم ترجع البيت وانت ما تحضر ما تراجع تكتب ما يبلها شيء. كتاب كتابة سهلة لا تكتب بالقلم تكتب بالكمبيوتر ما عندي مشكلة أنا. المهم أن تكتب أريد أنا ألاحظ لا أقل إن لم من لم يبدأ يبدأ من الأول إن صحة أقوال ستة في المسألة ويبدأ في تحقيق المطالب. اليوم هذا بيبدأ من أمس واليوم يقول المسألة فيها أقوال ستة يذكر ستة ما يدخل في أنه النزاعات الاستضعارية في عبارات الحل وكذا ما نحتاجها يقول الأقوال ستة ويأتي والشيخ الأعظم ذكر صور ثلاثة. الصورة الأولى فيها مطالب المطلب الأول يحل لي عشان أشوف المطلب واضح عند الشخص مو واضح ولا يخلي عباس على شباس في الشارع في التقرير هذا على هذا وعلى هذا ما يتضح انه ذهنه واضح ام واضح. لازم ان اشوف واحد ذهنه واضح ومفرز الافكار ومفرز المطالب وليس التقرير هو الالتزام بعباراتي. بالعكس هذا مو زين. الافضل انت حين فهمت المطلب انت تصيغ بعباراتك واضح انت تصيغه بعباراتك اللطيفه الانيقه الرشيقه ولو بعبارات مضغوطه هم زين تقول المطلب فيه نقاط تصيغ المطلب مو تفريغ كلام. تفريغ كلام هذا جزء الفائدة لا تمام الفائدة. هذا مرحلة بعد هذا مرحلة أولى مرحلة ثانية هو يكتب هم يغلق المطلب يغلق أفضل هم يراجع ويغلق ويكتب هذا عشان تثبت المعلومات وكل يوم يسويها سهل. إذا يوم ما سويت يوم ثاني ما سويت يوم خاصة أنت تتراكم الأمور فلا تستطيع. ونحن في بعض الدروس حتى في الخارج كنا نلتزم نرجع البيت ونكتب ونكتب ولو في دفتر نكتب هالدرس كله أبو خمس صفحات في وورد صفحات وورد نكتبه في صفحة مضغوطة صفحة واحدة مضغوطة عبارات مضغوطة بس إذا نرجع لبعض نخف ما نفهم ساعات. المهم هذا هو مطلوب أنه تضيع المطالب الشيخ عبارات الشيخ مطالب الشيخ مو سهلة أخذ وراد. ليش العلماء عكفوا على كلمات الشيخ فيها مطالب دقيقة ولا ما لو شافوا أن المطالب ما فيها ما يعون رأسهم يكتبون تعليق على كتاب الشيخ وتحتاج إلى ترقية عشان يصير الإنسان ينصقل ويكون مهيئ إلى الخارج إن شاء الله. ليش ما بعد يتعود على البحث والتحقيق والتدقيق وفرز الكتاب